بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه. قال: الحارصة هي التي تكشط الجلد كشطا لا يدمي. الدامية هي التي كشطت الجلد وخرج منها الدم. الباضعة هي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. المتلاحمة وهي التي تنزل في اللحم. السمحاق وهي التي وصلت إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، وتسمى تلك الجلدة السمحاق. الموضحة وهي التي أوضحت العظم وكشفت عنه. الهاشمة وهي التي هشمت العظم. المنقلة قيل التي قيل تنقل العظم من موضع إلى موضع، وقيل حاجته في العلاج إلى إخراج شيء من العظم. المأمومة هي التي قطعت العظم وبلغت قشرة رقيقة فوق الدماغ. الدامغة هي التي بلغت إلى الدماغ. قال المسألة الثالثة: القصاص في الموضحة. تقدم تعريفها التي أوضحت العظم وكشفت عنه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة في الموضحة خلافا، وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه. المسألة الرابعة: الجرح الذي ينتهي إلى العظم في غير الرأس والوجه. أكثر أهل العلم على أن فيها القصاص لأنها بمعنى التي قبلها، وخالف بعض الشافعية فقالوا لا قصاص فيها لأنها لم تقدر فيها دية كالأولى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس بصحيح لقول الله تعالى: والجروح والجروح قصاص، ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة لانتهائها إلى عظم، فهي كالموضحة، والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ولا عدمه مانعا، وإنما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها وشرف محلها. أنهم ينصون على أنها في الرأس والوجه الموضحة، فكان مكانها أشرف لكثرة شينها وشرف محلها، ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ولا قصاص فيه، وهي الهاشمة، المنقلة، المأمومة، الدامعة، كل هذا جاء تقديرها في الشرع وليس فيها قصاص، لأنه ما يؤمن معها إذا حاول أن يقاص أن يصل به إلى أشد منها أو إلى الموت، فلا قصاص فيها وإنما فيها الدية. ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ولا قصاص فيه، وكذلك الجائفة أرشها مقدر ولا قصاص فيها، والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى جوف الإنسان، تدخل إلى الجوف سواء الصدر أو البطن أو الأمعاء أو الرئة، ما وصل إلى الجوف أرشها مقدر، كما جاء في الحديث، سيأتي معنا في الحديث باب الديات فيها الثلث، ومع ذلك لا قصاص فيها. إذن ليس كونها مقدر في الشرع يقتضي يقتضي ما ذكر قبله. نعم، ليس كل ما لم يقدر لا قصاص فيه. قال الشافعية لا قصاص فيها لأنها لم تقدر فيها الدية كالأولى، إذا ما أمكن القصاص فيه وجب لقمون قوله تعالى والجروح قصاص. المسألة الخامسة الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الاستيفاء يكون بآلة لا يحصل بها زيادة على الجرح على الجرح أو على الجرح كالموسى والسكين الصغيرة وما أشبه ذلك. وهي للقصاص رجل جرائحي أو جرائحي عنده خبرة ينوبه الحاكم في ذلك ينوبه الحاكم في ذلك. المرجع هو الذي سيأتي بعد في المسألة التي بعدها. قال وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ مذهب الشافعي وبعض الحنابلة عدم ذلك، لأنه لا يؤمن مع العداوة وقصد التشفي أن يحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه، وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف. وظاهر مذهب الحنابلة أن له ذلك، والقول الأول أحوط والثاني أقرب والله أعلم. يعني الثاني أن له ذلك إذا كان يستطيع أن يقتص بنفسه على الوجه الذي حصل له، كان يكون عنده خبرة في ذلك. نعم له ذلك، ولأن القصاص بالنفس مقصود في الشرع، قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولأنه يطيب نفس المجني عليه. هذا في حالة الإمكان، والعمل على الأول أحوط لأنه لا يؤمن أن يزيد كما تقدم، ما يؤمن من ذلك، فالأحوط أنه لا يمكن. ولكن إن أمكن ذلك مع التحديد مع الخبرة فلا بأس. قال المسألة السابعة هل في المأمومة قصاص؟ تقدم أن المأمومة هي الجرح الذي وصل إلى يعني جاوز العظم وبلغ إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ. قال أكثر أهل العلم عامتهم على أنه ليس فيها قصاص لعدم إمكان المماثلة فيها، ولأنه قد تؤدي إلى الوفاة إذا اقتص من الجاني. وصح عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيها وأنكر الناس قوله، وقال عطاء ما أعلم أحدا قال بذلك قبل ابن الزبير، والصحيح قول الجمهور. المسألة الثامنة القصاص في المنقلة والجائفة. تقدم تفسير المنقلة، والجائفة هي في البدن وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص بلا خلاف. وحكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلة ولم يثبت عنه، وحكي عن مالك قولا فيه، لأن جمهور العلماء على عدم القصاص فيها لعدم الإمكان، ولأنها قد تتضاعف في إنسان آخر إلى الموت. المسألة في مثل هذا ما معهم إلا الديه. المسألة التاسعة ما دون الموضحة من جراحات الرأس والوجه هل فيها القصاص؟ ما دون الموضحة، إذا كنا قلنا الموضحة فيها القصاص فما دونها من باب أولى. ما هي التي ما دونها؟ يعني نعم نعم الكاشطة والحارسة الدامية الباضعة. نعم. قال مذهب أحمد والشافعي عدم القصاص فيها أنه لا يؤمن أن يزيد، وقال بذلك الحسن وأبو عبيد لأنه لا يؤمن فيها زيادة فأشبه كسر العظم. وبيان ذلك أنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه، وأن يعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة ومن الباضعة سمحاقا، لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرا بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج أو سمحاقه، ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها. ومذهب مالك وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد عنها، وهو قول المزني من الشافعية، وذلك لأن هذا الجرح يمكن أن يقتص منه بدون خوف على العظام، ويمكن تحري عمقها من أهل الخبرة في ذلك. وبالله التوفيق والتوفيق على ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، والصحيح والله أعلم. نعم هذا هو الصحيح، والجروح قصاص. على هذا يعني قيدنا المسألة وأهملنا كثير من مما دلت عليه عموم الآية، والجروح قصاص. وأكثر الجروح تأتي متلاحمة باضعة إلى اللحم فقط، أكثر كثير من الجروح تأتي على هذا الحال. المسألة العاشرة، الاختصاص عن المأمومة والمنقلة بموضحة. إذا رضي النفس يقول أنا لابد من القصاص، قال المأمومة ما يمكن أن تقاص فيها، يقول أنا رضيت أن أقاص بموضحة فقط، يعني الطعنة في رأسه وصلت أم الدماغ. قالوا ما يمكن أن تقاص بذلك، قال أنا رضيت أن أقاص بموضحة فقط، يعني رضي بالأقل، لا يريد مالا، يريد موضحة، إذن يقتص بموضحة. قال أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته، كأن يقتص من المأمومة موضحة، واختلفوا هل له أرش ما زاد، فمذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة أن له أرش ما زاد، مثلا المأمومة فيها ثلث الدية، الموضحة فيها خمس من الإبل، فثلث الدية كم؟ 33 من الإبل وثلث، إذن يقتص بموضحة وله أرش ما زاد. هذا قول هؤلاء. قال فمذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة أن له أرش ما زاد، وقال بعض الحنابلة ليس له أرش ما زاد، بل إما أن يأخذ دية المأمومة أو يرضى بالموضحة فحسب. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاص أو الأرش، فليس له أن يجمع بينهما. هذا أقرب، أنه ليس له أن يجمع بينهما، فإما أن يأخذ دية مأمومة كاملة أو يرضى بالأقل دون الأرش، هذا أقرب. قال المسألة الحادي عشرة، القصاص في الأنف. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني وأجمعوا على جريان القصاص في الأنف أيضا للآية والمعنى، ويؤخذ الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس، وأنف الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم، لأن ذلك لعلة في الدماغ والأنف صحيح، أن الأنف غير حاسة الشم، الشم له يعني أسباب أخرى من خلقها الله من الأعصاب والأمور المتصلة بالدماغ، فقد يشم وليس له أنف ويجد الروائح. ثم قال والذي يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن، وهو ما لان منه دون قصبة الأنف، لأن ذلك حد ينتهي إليه، فهو كاليد، يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع، وإن قطع الأنف كله مع القصبة فعليه القصاص في المارن، وحكومة للقصبة. هذا واضح، يعني أنف الإنسان طرفه مرن إلى جهة معينة يصل إلى العظم فيه، هذا الذي يسمى القصبة العظم، وما زاد يسمى المارن. القصاص في المارن يقول ثابت، وأما القصبة فلا. وكأنهم قالوا ذلك لأنه لا يؤمن أن يتضاعف أو لا يؤمن أن يتقن قصاصة. قال وإن قطع الأنف كله مع القصبة فعليه القصاص في المارن وحكومة للقصبة، هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي. وفيه وجه آخر أنه لا يجب مع القصاص حكومة كي لا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية. قلت إن أمكن القصاص في القصبة فله القصاص، وإن لم يمكن فله القصاص في المال والحكومة فيما زاد، والله أعلم. وفي مثل هذه الأيام ربما استطاع باعتبار الأجهزة الحديثة ووجود الأطباء استطاع أن يقاس حتى من القصبة، والله المستعان. قال المسألة الثانية عشرة القصاص في الذكر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر لقوله تعالى والجروح قصاص، ولأن له حدا ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فيجب فيه القصاص كالأنف، ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب والذكر الكبير والصغير والصحيح والمريض. هذا المسألة الثالثة عشرة هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ مذهب مالك وأحمد في رواية أنه لا يقطع به لأنه لا منفعة فيهما، لأن العنين لا يطع ولا ينزل، والخصي لا يولد له ولا ينزل ولا يكاد يقدر على الوطء، ولأن كل واحد منهما ناقص فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة. قاله مذهب الشافعي أنه يقطع بهما لأنهما متساويان في السلامة، وإنما عدم الإنزال والجماع لمعنى في غيره، فلا يمنع القصاص كأذن السميع بأذن الأصم. قال أبو عبد الله غفر الله له مذهب الشافعي أرجح الله عنه من قوله تعالى الجروح القصاص. لماذا ما يقاس على المشروع؟ وفي الحقيقة يعني من جهة أشبه المسلول ومن جهة أخرى ما أشبه، فمن جهة أنه فقد منفعة كبيرة من أعظم المنافع وهو القدرة على الوطء، فكان شبيها باليد الشلاء، نعم اليد الناقصة كما تقدم لا قصاص فيها، وفيه شبه بالمعنى الآخر من حيث أنه عضو له يعني فوائد أخرى من التبول وغيره. على كل يعني ترجيح مذهب الشافعي نفس شيء مع هذه الفروق الموجودة، فيكون يعني قول مالك وأحمد أقرب أقل شيء أنه لم يظهر لنا التساوي. ما حصل التساوي والجروح قصاص، والله المستعان. لكن ما زال أيضا تقدم معنا أيضا في مسألة اليد، لو كان قطع يد فيها ثلاث أصابع فقط ويده فيها خمس أصابع ما يقاس بها لأن يده أكمل، وهذا آخر يعني. نقول قول مالك وأحمد أقرب لعدم تحقق المساواة. لعدم تحقق المساواة. قال المسألة الرابعة عشرة: إذا قطع بعض الذكر، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويؤخذ بعضه ببعضه، ويعتبر ذلك بالأجزاء دون المساحة، فيؤخذ النصف بالنصف والربع بالربع، وما زاد أو نقص فبحسب ذلك، يعني ما يؤخذ بالمقياس، وإنما ينظر إلى النسبة، نسبة ما ذهب مثلا الثلث فيقطع من الآخر الثلث. المسألة الخامسة عشرة: القصاص في الأنثيين، قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ويجري القصاص في الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى، ولا نعلم فيه خلافا، فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة إنه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز، فإن قالوا لا يؤمن تلف الأخرى لم تؤخذ خشية الحيف ويكون فيها نصف الدية، وإن أمن تلف الأخرى أخذت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. المسألة السادسة عشرة: القصاص في شفري المرأة. المسألة السادسة عشرة: القصاص في شفري المرأة. في ذلك وجهان للحنابلة والشافعية، فمنهم من يقول فيه القصاص لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأنهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص. وقال بعضهم: لا قصاص فيه لأنه لحم وليس له مفصل ينتهي إليه، فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذين، والأول أصح عند الشافعية وهو أقرب والله أعلم. المسألة السابعة عشرة: القصاص في الأليتين. مذهب الحنابلة والشافعية وجوب القصاص فيهما فيها لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن لهما حدا ينتهيان إليه فجرى القصاص فيهما. وقال المزني: لا قصاص فيهما لأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ. الصحيح الأول: كل ما أمكن المساواة فيه، كل ما أمكن أن يقتص فيه على المساواة جاز القصاص لقوله تعالى: والجروح قصاص. المسألة الثامنة عشرة: القصاص في العين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على القصاص في العين، على القصاص في العين، وممن بلغنا قوله في ذلك مسروق والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي عن علي رضي الله عنه، والأصل فيه قول الله تعالى: والعين بالعين، ولأنها تنتهي إلى مفصل فجر القصاص فيها كاليد، وتأخذ عين الشاب بعين الشيخ المريضة، وعين الكبير بعين الصغير والأعمش، ولا تؤخذ صحيحة بقائمة، القائمة التي ما يرى فيها وإن كان ظاهرها الصحة لا يرى فيها، لا يرى بها، ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لأنه يأخذ أكثر من حقه. قال المسألة التاسعة عشرة: إذا قلع الأعور عين صحيح، فإذا اقتص سيجعله ماذا؟ سيعمى. قال من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القواد، لأن عين الأعور قائمة مقام عينين تعمل عملهما، وعلى الأعور الدية كاملة. هذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وهو مذهب الحنابلة، وصح عن عمر وابنه رضي الله عنهما أن العين في الأعور فيها الدية كاملة. فمقتضى قولهما أن لا قود، يعني لأنه ما جعل فيها الدية. وقال الحسن طيب قال وجاء عن عثمان نحو ذلك وفي إسناده انقطاع وجهالة وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في سنن البيهقي وقال الحسن والنخعي يقتص الصحيح ويعطيه نصف الدية يعني يأخذ عينه وطالما عينه تساوي دية كاملة فيعطى نصف الدية وقال مالك إن شاء اقتص وإن شاء أخذ دية كاملة يعني مقابل أنه ترك له عينه وعينه تساوي دية كاملة فيفتدي بدية كاملة وقال جماعة من أهل العلم له القصاص ولا شيء عليه وإن عفى فله نصف الدية على الأصل أن العين فيها نصف الدية فقط لقوله تعالى والعين بالعين وهذا قول مسروق والشعبي وابن سيرين والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وصح عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قلت ورجح العلامة العثيمين رحمه الله القول الأول ويظهر لي أن الراجح القول الأخير والله أعلم إذن قول من جعل في الدية كاملة أيضا في النفس حتى ولو كان أعور ما له إلا عين واحدة فلا نقول إن عينه فيها دية كاملة لأن الحديث وفي العينين الدية سيأتي قال تنبيه محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره جناية سابقة أدت إلى القصاص منه بإفساد عينه والله أعلم يعني لو وجد أعور قد أخذوا عينه قصاصا هذا لا خلاف فيه أنه تأخذ عينه إنما الأعور الذي قدر الله عليه بالعور في غير جناية في غير قصاص من جناية المسألة العشرون لو قلع الأعور عين مثله فيه القصاص بغير خلاف قاله ابن قدامة رحمه الله تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم الذين قالوا بأن عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون إن قلع الأعور عيني الصحيح فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعور أو الدية كاملة وإن اقتص فلا شيء له لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره ويقولون إن قلع صحيح العينين عين أعور فله القصاص من مثلها أي إذا أخذ عليه اليمنى فيأخذ اليمنى ويأخذ نصف الدية نص عليه أحمد لأنه ذهب بجميع بصره أو يأخذ الدية كاملة ولا قصاص هذا بناء على أن عين الأعور فيها الدية كاملة والأقرب أن فيها نصف الدية والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك